بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا، طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل وصفه بعض العلماء بتعليق الطلاق بالولادة، والناس تختلف عباراتهم والجمل التي يستخدمونها في تعليق الطلاق. وإذا كانت الجمل تشتمل على بعض الأمور المهمة التي يختلف فيها الحكم مع اختلاف الأحوال، فإن العلماء رحمهم الله يعتنون بذكر مسائل الناس في هذا، لكي يكون في ذلك رياضة للذهن ومعونة لطالب العلم على استيعاب هذه الصور وأمثالها. وقد بينا ذلك فيما تقدم في مسائل التعليق. وتعليق الطلاق بالولادة أن يرتب الطلاق على وجود الولادة، وقد يكون الطلاق متوقفا على معرفة نوعية الولد الذي تلده المرأة. ولذلك يبحث العلماء كلتا المسألتين، فتارة يقول إذا ولدت ذكرا، فجعل الطلاق مرتبا على كون المولود ذكرا، وتارة يقول إذا ولدت أنثى، فيكون الطلاق مقيدا بولادة الأنثى، وتارة يخالف في عدد الطلاق باختلاف نوعية المولود، فيقول إن كان ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، وتارة يقول إن كان الذي في بطنك، وهي الحالة الثانية، إن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان الذي في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين. فخاصة في القديم يتوقفون في مثل هذه الحالة وهي الثانية إلى الولادة، فليس الطلاق معلقا على الولادة نفسها في الصورة الثانية، ولكن يتوقف أو يتوقف العالم والمفتي عن الفتوى في الطلاق إلى خروج الولد، أو يعطي الحكم مرتبا على حسب نوعية الولد واختلاف الطلاق باختلافه. والولادة مأخوذة من الولد، والولد في لغة العرب يطلق على الذكر والأنثى، فإذا قيل ولد شمل الذكر وشمل الأنثى. وإن كان في أعراف بعض الناس إذا قالوا الولد يخصونه بالذكور، ولكن هذا خلاف الأصل اللغوي وخلاف إطلاق القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الولد شاملا للذكر وشاملا للأنثى. وسميت الولادة ولادة لأنها تشتمل إما على الذكور أو على الإناث، وهذا على الغالب، وقد تشتمل على الخنثى الذي لا يعرف أذكر هو أو أنثى، لكنه من حيث الوقوع نادر الوقوع والحكم للغالب. وإذا قيل يعلق الطلاق على الولادة يعني على الإنجاب وإخراج الولد، ويختلف الحكم بحسب اختلاف هذا الإخراج وما علق عليه الطلاق من صفات. فقال: مناسبة هذا الفصل للذي قبله أننا كنا نتحدث عن تعليق الطلاق بالحمل، وبينا المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق على الحمل، وبعد أن فرغ رحمه الله من بيان مسائل تعليق الطلاق بالحمل شرع في بيان المسائل المتعلقة بالولادة، وهذا من باب الترتيب، لأن الولادة تأتي بعد الحمل، والناس يعلقون الطلاق على الحمل ويعلقون الطلاق على الولادة. وقد تتصل أحكام الطلاق تعليق الطلاق بالولادة بأحكام تعليق الطلاق بالحمل، كما قلنا لو قال لها إذا كان حملك ذكرا فأنت طالق، وإذا كان حملك أنثى فأنت لست بطالق، أو قال لها إن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالق، فحينئذ ننتظر إلى الولادة فنحكم بوقوع الطلاق إن كان ذكرا من حين تكلم به، وتصبح قد خرجت من عصمته، وذلك بانتهاء عدتها بالولادة، لأنها طلقت حكم بطلاقها منذ أن تلفظ وقال لها إن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة. فحينئذ إذا ولدت ذكرا علمنا أن الطلاق قد وقع من شرطه، إن كان الذي في بطنك ذكرا، وقد كان الذي في بطنها ذكرا، فحينئذ تطلق من حين تلفظه، ثم تبقى في عدتها إلى أن تخرج من العدة بولادة الولد، لأن المرأة الحامل عدتها وضع حملها. فإذا قال لها هذا الكلام حكمنا بخروجها من العدة بمجرد خروج الذكر. قال رحمه الله: نعم.
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى.
إذا علق الطلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وأنت طالق طلقة إن ولدت أنثى، فحينئذ اختلف عدد الطلاق باختلاف نوعية المولود، فالطلقة لازمة له إن كان الذي ولدته ذكرا، والطلقتان لازمة له إن كان الذي ولدته أنثى. في بعض الأحيان يقول لها إن كان، وإن كان الذي في بطنك، إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، وقد يعكس فيجعل الأكثر للذكر والأقل للأنثى، الحكم سواء، لكن من حيث التفصيل في الوقوع يختلف. فهو إذا قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فينبغي أن يعلم أن الطلاق موقوف على الولادة. فأول شيء أننا لا نطلق حتى تقع الولادة، ثانيا أنه إذا حصلت الولادة نظرنا، فإن سبق الذكر حكمنا بطلقة، وبمجرد خروج الذكر إذا كان الذي في بطنها قد ولدت حكمنا بوقوع الطلاق، إن كان ذكرا حكمنا بطلقة، وإن كان أنثى حكمنا بطلقتين. وعلى هذا لا يخلو الذي في بطن المرأة من حالتين أيضا، إما أن يكون مولودا واحدا، وإما أن يكون أكثر من مولود. فإن كان الذي في بطنها مولودا واحدا فإن أخرجته ذكرا فلا إشكال، وإن أخرجته أنثى فلا إشكال، لأنك ستحكم بوقوع الطلاق بمجرد الولادة، ثم تفصل في عدد الطلاق على حسب نوعية المولود. هذا إذا قال له إن كان ذكرا إن كان أنثى. لكن لو قال لها أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وسكت، فنتوقف على شيئين: على الولادة، وأن يكون المولود ذكرا. فإن كان قد ولدت والمولود أنثى فلا طلاق، لأنه قيد الطلاق فيما بينه وبين الله عز وجل أن يكون المولود أنثى ويكون المولود ذكرا، فلا يقع إلا إذا وقع الذي اشترطه. إذن إذا قال لها إن ولدت ذكرا إن ولدت أنثى، وحدد الذكر أو الأنثى وجعل الطلاق لواحد منهما، كان يقول إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، أو قال إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة، فلا نطلق عليه إلا بوجود الذكر إن اشترطه أو الأنثى إن اشترطه. لكن إذا كان قد جمع بين الذكر والأنثى في وقوع الطلاق فقال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، حينئذ تنظر في ولادتها وتخالف في حكم الطلاق من حيث العدد بحسب المولود. إذن من حيث الأصل إذا ولدت مولودا واحدا وعلق الطلاق على ولادتها فله صورتان: إما أن يعلق الطلاق على جنس واحد ذكرا أو أنثى فلا نطلق إلا بوجود الجنس الذي علق الطلاق عليه، فإن كان ذكرا مثل أن يقول إن ولدت ذكرا فأنت طالق، مفهوم اللفظ أنك إن ولدت أنثى فلست بطالق، فننظر إن كان الذي ولدته ذكرا طلقنا وإن كان الذي ولدته أنثى فلا طلاق. هذا في حال تردد الطلاق بين الوقوع وعدم الوقوع في حال وجود الحمل الواحد، يعني ذكرا أو أنثى. وأما إذا قال أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة وأنت طالق طلقتين إن ولدت أنثى، فحينئذ الطلاق سيقع لكنه يختلف من حيث العدد. فالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الصورة الأولى لا يقع الطلاق إلا إذا تحقق ما ذكره من كونه ذكرا أو كونه أنثى. وفي الصورة الثانية سيقع الطلاق أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة وإن ولدت أنثى طلقتين، فحينئذ إما أن تلد ذكرا وإما أن تلد أنثى. فإذا ولدت وقلنا إن الحمل واحدا يعني ليس هناك أكثر من واحد، فإن ولدت ذكرا وقع الطلاق وإن ولدت أنثى وقع الطلاق، لكن يختلف العدد بحسب ما جعل في شرطه للأنثى من عدد وبحسب ما جعل في شرطه للذكر من عدد. وعلى هذا نقول في الصورة الثانية يتنوع الحكم ويختلف بحسب اختلاف نوعية المولود، فإن جعل الأكثر من الطلاق للأنثى حكمنا بالطلقتين إن كان المولود أنثى، وحكمنا بطلقة إن كان المولود ذكرا، والعكس بالعكس. هذا في قوله إن ولدت ذكرا، أو قال إن ولدت ذكرا أو أنثى وخالف في العدد وكان المولود واحدا. لكن لو قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين وولدت توأمين، إن ولدت واحدا فلا إشكال على التفصيل الذي بيناه. لكن إن قال لها أنت طالق إن ولدت ذكرا، أو قال لها أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة وطالق طلقتين إن ولدت أنثى وحملت بتوأم، ففي الصورة الأولى إذا قال لها أنت طالق إن حملت ذكرا إن ولدت ذكرا، أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة، ننظر في التوأم فلا نوقع الطلاق إلا إذا كان ذكرا. فلو كانت توأم أنثى صبيتين ولدت صبيتين فحينئذ لا طلاق، لأنه جعل الطلاق مرتبا على الذكر، فلو ولدت أكثر من أنثى فلا طلاق، بينه وبين الله أن امرأته طالق إن ولدت الذكر ولم تلد ذكرا. وأما إذا علقه على الجنسين فقال أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى، فأخرجت توأمين، إن أخرجتهما ذكورا إما أن تخرجهما ذكورا أو تخرجهما إناثا أو تخرجهما ذكرا وأنثى. فإذا كان أخرجته ذكرا وقال لها أنت طالق طلقة إن كان إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى، نحكم بالطلقة الأولى بخروج الذكر الأول، ثم بمجرد خروج الذكر الأول وقع الطلاق فتبقى المرأة معتدة بعد خروجه. فإن جاء المولود الثاني وهو الذكر الثاني أخرجها من عدتها ووقع الطلاق الثاني على امرأة خلوا من نكاح لأنها أجنبية عنه، فإنها بمجرد إخراج المولود الثاني أصبحت خارجة من عدتها، والطلاق الثاني لا يقع إلا بعد خروج الذكر الثاني. فخرج الذكر الثاني فأخرجها من عصمته، وحينئذ جاء طلاقه ولم يصادف محلا موجبا للوقوع. على هذا نقول إن قال لها أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وطلقتين إن ولدت أنثى، وحملت بذكرين فولدتهما، وكانت الولادة متعاقبة كما هو الغالب والمعروف، حكمنا بالطلقة الأولى بالذكر الأول، وحكمنا بكونها معتدة قبل خروج المولود الثاني، لأن لكل طلاق عدة إلا ما استثناه الشرع، فنحكم بكونها معتدة قبل خروج التوأم الثاني. فلما خرج التوأم الثاني فإنها خرجت من عدة طلاق الأول، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلما خرجت من العدة الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد تمام الولادة، لأنه يقول أنت طالق إن ولدت ذكرا. وعلى هذا نقول إنها تطلق، يأتي الطلاق الثاني وهي أجنبية فلا يقع الطلاق الثاني، فتطلق طلقة واحدة في صورة المسألة. والعكس في الأنثى، فإن قال لها أنت طالق إن ولدت أنثى طلقتين، فحينئذ ولدت صبيتين، فإن الطلقتين تقع بالأنثى الأولى ثم تخرج من العدة بالأنثى الثانية، فلا تصادف الطلقة الثالثة محلا فلا تبين، وإنما تكون أجنبية مطلقة طلقتين فقط. إذن في حال حملها بالتوأم إن تمحض ذكورا طلقت بالذكر الأول وبانت بالذكر الثاني ولم يقع طلاقه، وهكذا في الأنثى. واختلف الحكم في عدد الطلاق بحسب ما علقه على الذكر والأنثى، هذا إذا اتحد التوأم وكان ذكرا أو أنثى. لكن لو قال لها أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وأنت طالق طلقتين إن ولدت أنثى، وحملت بتوأمين ذكر وأنثى، فإن حملت بتوأمين أحدهما ذكر والثاني أنثى فلا يخلو من ضربين، إما أن يخرج أحدهما قبل الآخر، وإما أن يخرج مع بعضهما دفعة واحدة. فهناك ضربان، الضرب الأول أن يقع أو يقع الخروج لأحدهما قبل الآخر، فإن خرج الذكر طلق طلقة واحدة وأصبحت أجنبية بخروج الأنثى بعده، لأنها قد وضعت حملها فجاء طلاق الأنثى وهما الطلقتان على أجنبية، مثل ما ذكرنا في تمحض الذكور وتمحض الإناث. فنحكم بكونها طالق طلقة إن سبق الذكر، وطلقتين إن سبقت الأنثى، ولا نتبع الطلقة الأولى في الذكر ولا نتبع الطلقتين في الأنثى، لأنها تكون أجنبية بولادة التوأم الثاني. طيب، هذا إذا سبق أحدهما الآخر. قلنا نوقع الطلاق للأول ونخرجها من عصمته بولادة التوأم الثاني، ثم نفصل في الأول على حسب ما رتب من العدد، إن طلقة فطلقة، إن طلقتين فطلقتين فطلقتان. لكن لو أنهما خرجا مع بعضهما، فإن قال إن ولدت ذكرا، إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، أو وأنت طالق طلقتين إن ولدت أنثى، فإن كان قد قصد أن يكون الولد واحدا منهما، إن ولدت ذكرا متمحضا أو ولدت أنثى متمحضة، فحينئذ لا تطلق، لأنها لم تلد ذكرا محضا ولم تلد أنثى محضة، لأنه ما قصد الجمع، وإنما قصد أن يكون متمحضا بالذكورة أو متمحضا بالأنوثة، فحينئذ لا تطلق إلا إذا تمحض الذي في بطنها مولودا ذكرا أو مولودا أنثى. هذا إذا كان قلنا في صيغة التمحض وقصد أن يكون مولودها ذكرا أو يكون مولودها أنثى دون أن يكون معه شريك فلا تطلق، لأنه لم يتحقق الشرط الذي بنى عليه تعليقه. أما لو قصد مطلق الولادة بمجرد أن تلد تطلق، فحينئذ تطلق ثلاث تطليقات. أنه إذا قصد أنها إذا ولدت ذكرا أو أنثى مجموعين أو متفرقين فإنها تطلق، فحينئذ نقول تطلق ثلاثا، طلقتان بالأنثى وطلقة بالذكر. إذن في حال كونه يرتب الطلاق على الأنثى طلقتين وعلى الذكر طلقة ويخرجان مع بعضهما، إن قصد تمحض الولادة ذكرا أو تمحض الولادة أنثى وصرح بذلك، فحينئذ لا تطلق، لأنها لم تضع ولدا ذكرا ولم تضع ولدا أنثى، وإنما وضعت الاثنين. وهذه مسألة يعني مشهورة حتى في الأيمان، منها لو حلف وقال والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانة ثم لبس ثوبا فيه شيء من غزل فلانة، فالثوب ليس كله من غزلها، فهل ننظر إلى تمحض الثوب من غزلها أو ننظر إلى مطلق الوجود؟ فإذا كنا ننظر إلى مطلق الوجود فحينئذ تطلق ويحنث في يمينه على صورة المسألة التي ذكرناها، وإن نظرنا إلى التمحض فإنها لا تطلق ولا يحنث في يمينه. وكلاهما وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، كما حكاه القاضي أبو يعلى وأشار إلى ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. هذا حاصل ما يقع في مسألة اختلاف عدد الطلاق بالذكورة والأنوثة. قال رحمه الله:
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، فولد الذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا، طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به.
قال: ولدت ذكرا ثم أنثى. لاحظ ثم، وهي تقتضي الترتيب، فنقف في كلمة ثم. إذا ولدت الذكر ثم ولدت بعده الأنثى فلا يخلو من ضربين. الآن التفصيل واضح الذي سبق، أننا نطلقها بحسب السابق ذكرا كان أو أنثى، ثم نحكم بكونها معتدة، ثم نخرجها من العدة بمجرد وضعها للثاني، ونحكم بأن الطلاق الثاني لم يصادف محلا. هذا بيناه وفصلناه. لكن لو أنه قال لها: أنت طالق طلق إن ولدت ذكرا، وطلقتين إن ولدت أنثى، ثم ولدت ذكرا، فلما جاءها في وضعها وعنائها فقالت له: هكذا طلقتني يا فلان، قال: راجعتك، فراجعها فجاء المولود المبارك الثاني، فحينئذ تكون في عصمته ويأتي طلاق الثاني موجبا للبينونة. إذن إذا راجعها قبل خروج الثاني فإننا نحكم بوقوع طلاق الثاني، لأن سقوط طلاق الثاني محل أن تكون أجنبيا ولا تقع مراجعة. ما لو راجعها وعادت إلى عصمته فإنه حينئذ إذا وقع أو خرج المولود الثاني فإنه يوجب الطلاق، تمحض ذكورة أو تمحض أنوثة أو اختلف على التفصيل الذي تقدم معنا. نعم.
حيا أو ميتا،
حيا كان المولود أو ميتا، لأن قوله إن ولدت والولادة تصدق بمجرد الخروج، فإذا أخرجته حيا فهو مولود، وإن أخرجته ميتا فهو مولود، لأن الولادة على مطلق الإخراج. لكن يبقى الإشكال إذا أخرجته ميتا، فإذا كان كامل الخلقة فلا إشكال ويحكم بوقوع الطلاق، وأما إذا كان ناقص الخلقة وفي خلقة الآدمي فهذه مسألة في حقيقة. بعض العلماء يقول: كل ما تخرجه المرأة وتسقطه من رحمها قبل تمام خلقته وفيه صورة الخلقة فإنه يتبعه أثر المولود في مسائل، منها الدم. يعني لو أنها أسقطت بعض الخلقة وخرج معها الدم بعد إسقاطه 40 يوما، فهل نقول يأخذ حكم المولود التام فيكون الدم ذا النفاس، أو نقول إن الإسقاط قبل تمام الخلقة لا يعتبر نفاسا فلا تأخذ حكم النفاس؟ والذي قواه غير واحد وانتصر له غير واحد من علماء أنها إن وضعت شيئا فيه صورة الخلقة أنه تأخذ حكم النفساء، وعلى هذا فيكون دمها آخذا حكم دم النفاس، ومن هنا تتفرع مسألة وقوع الطلاق، لأنها قد ولدت والولادة تصدق على إخراج الحمل، وحينئذ قالوا أنه يستوي في ذلك أن يكون تام الخلقة أو ناقص الخلقة، وبعض العلماء يشترط تمام الخلقة ثم يبقى الإطلاق في كونه حيا وميتا على التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله.
طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به.
طلقت بالأول لأن بينه وبين الله أنها إذا وضعت فهي طالق، وقد وضعت مولودها فهي طالق. وبانت بالثاني أي أنها إذا طلقت طلقة الأولى أو طلقتين إن كان السابق أنثى، فإن المولود الثاني يجعلها قد خرجت من عصمة الرجل، لأنها قبل ولادة المولود الثاني في عدتها، وكل امرأة حامل إذا وضعت حملها خرجت من عدتها على ظاهر نص التنزيل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتصبح أجنبية بوضع الثاني. فإن أصبحت أجنبية بوضع الثاني تبعها طلاق وهي أجنبية، فلا يقع الطلاق الثاني على التفصيل الذي تقدم في حال التمحض أو حال الاختلاف. نعم.
وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة.
طيب، الآن عرفنا أن الطلاق، أنت تلاحظ أن المصنف جاء بصورة ما إذا قال إن كان ذكرا إن كان أنثى، وما إذا سبق أحدهما وتأخر الثاني، ولم يتكلم على بقية الصورة التي أشرنا إليها، لأن هؤلاء العلماء عندهم أشياء بدهية معروفة لا ينبهون عليها، خاصة من المتون مختصرات سواء كانت من النظم أو النثر، فيذكرون المسائل المشكلة التي هي في بعض الأحيان تكون مشكلة وفي بعض الأحيان تكون أصولا لغيره، لأنه حينما نبهك على مسألة الاختلاف فقد وضع لك الأصل في حال التمحض الذي هو أخف حالا من حال الاختلاف. في هذه المسألة قلنا إذا قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، وكان الذي في بطنها توأما يعني فيه ذكر وأنثى، فحينئذ يرد السؤال إن سبق أحدهما الآخر ولم نعلم هل السابق الذكر أو الأنثى، فهل نحكم بطلقة أو نحكم بطلقتين؟ قال لامرأته إن ولدت ذكرا إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فوضعت توأمين سبق أحدهما الآخر وأحدهما ذكر والآخر أنثى، فهل نقول أنها تطلق طلقة واحدة أو نقول تطلق طلقتين؟ لأننا حكمنا بأنه إذا سبق أحدهما فالطلاق للسابق، إن سبق الذكر فطلقة، وإن سبقت الأنثى فطلقتان، فبالتأكيد أنه سبق أحدهما، ولكن المرأة أثناء نفاسها لم يكن عندها أحد، أو وضعت في ظلام وأخرجت الأول ثم الثاني، أو وضعت ثم نسيت وعلمت أن الأول أنثى والثاني ذكر أو العكس ثم نسيت، أو التي وضعت أخرجت كانت المرأة لا تعي ولا تتنبه لكن جاءت التي تقوم على ولادتها فأخرجت ذكرا أو أخرجت أنثى ثم أخرجت أخاه، ولم نعلم هل الذي سبق ذكر أم الذي سبق أنثى، فحينئذ العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة تقول اليقين لا يزال بالشك، فإذا ولدت المرأة توأمين متعاقبين مختلفين، هذا الشرط، ويكون توأمين وثانيا أن يكونا متعاقبين، يعني تلد الأول ثم الثاني، بخلاف ما إذا ولدتما مع بعضهما. إذا ولدت توأمين متعاقبين مختلف طلاقها بحسب اختلاف التوأمين جنسا، بأن يكون طلقة للذكر وطلقتان للأنثى، أو العكس طلقتان للذكر وطلقة للأنثى. وقد تأكدنا أن أحدهما سبق، فعندهم قاعدة يقولون نحن لا نشك في وقوع طلقة واحدة، يعني متحققون وعلى يقين أنها قد طلقت طلقة واحدة، هذا ما في إشكال، لأنه إما أن يكون سبق الذكر وإما أن يكون سبقت الأنثى، والذكر يوجب طلقة والأنثى توجب طلقتين، فإذا هناك طلقة لا إشكال في وقوعها، وهناك طلقة محتملة، يحتمل أن الذي سبق هو الأنثى فتكون قد طلقت طلقتين وتأخر الذكر الذي يوجب الطلقة، أو يكون الأمر بالعكس بأن يكون سبق الذكر وتأخرت الأنثى فوقعت طلقة ولم تقع الطلقة الثانية، لأن الأنثى لا طلق لها لأن قد بانت المرأة بخروجها. فقالوا اليقين عندنا طلقة، والشك في الطلقة الثانية، فنقول اليقين لا يزال بالشك، والأصل عدم وقوع الطلاق حتى يدل الدليل على وقوعه. فنحن ليست عندنا أمارة ولا غلبة ظن بسبق أحدهم. إذن قالوا تطلق طلقة واحدة، وهذا في حال ما إذا تحققنا أنه سبق أحدهما. والشرط الثاني أن يكون متعاقبين، أن يكون سبق أحدهما بمعنى التعاقب، وأن يكون قد خالف في عدد الطلاق. لكن لا تقع هذه المسألة إلا إذا حصل الشك، إذا شك في سبق أحدهما، في أيهما الذي سبق، هل الأنثى أو الذكر. أما لو استطعنا أن نميز، يعني وجدت قرينة تدل على السبق، فحينئذ نحكم بالقرينة. مثال ذلك لو أن المرأة دهمها الطلق فقذفت بالأول ثم قذفت بالثاني، فلما قذفت بالثاني حملته دايتها التي وضعتها، فحينئذ الأول المتلطخ يمكن أن يعلم ويعرف أنه الذي سبق، فننظر فيه إن كان ذكرا فذكر وإن كان أنثى فهنا في علامة، إما أن يكون موضوعا على الأرض والثاني حملته من تقوم على ولادتها، أو يكون المكان مختلف فوضعت الأول ثم نقلت إلى مكان آخر فوضعت الثاني، فنعلم أن الذي في الغرفة الأولى هو السابق والذي في الغرفة الثانية اللاحق. فحينئذ إذا وجدت أمارة أو علامة تدل على سبق أحدهما على الآخر حكم بها. أو الصوت له الصراخ، ولدت وكان الأول لا صوت له فوجد ميتا، والثاني صوت ووجد حيا، فنعلم أن الحي هو الثاني، فإن كان ذكرا فلا طلاق به واحتسبت الطلقتان بالسابق وهو الأنثى، والعكس بالعكس. فإذا إذا وجدت قرائن أو وجدت أمارات أو علامات تدل على سبق أحد المولودين على الآخر للآخر فإنه يحكم بهذه العلامة. إذا محل الكلام والتفصيل أن تستوي ولا أن يستويا ولا يمكن التمييز، أما إذا أمكن التمييز فإنه يحكم بالغالب، ولذلك القاعدة الشرعية تقول الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق، فغلبة الظن والشيء الغالب الوقوع فإننا نحكم به، فما دام أنه غلب على ظننا بهذه الأمارات والعلامات أنه السابق حكم بذلك واعتد به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. قال رحمه الله: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام.
إن طلقتك فأنت طالق، وإن قمت فأنت طالق. يصبح علق على الطلاق وعلق على القيام. فإذا علق على الطلاق وقال إن طلقتك فأنت طالق، فقدم الطلاق على القيام، فإنه حينئذ إذا قامت تطلق طلقة بالقيام ثم طلقة ثانية، لأنه قال إن طلقتك فأنت طالق. إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، فخرجت أو قعدت أو قامت، حكم بطلقتها الأولى لوجود صفة الخروج والقيام والقعود، وحكم بالطلقة الثانية لأنه قد جعل بينه وبين الله أنه يطلقها إن كان طلقها أو وقع طلاقه عليها، وقد وقع طلاقه عليها بوجود الشر، وحينئذ نحكم بأن التعليق الأول وهو قول إن طلقتك فأنت طالق بأنه موجب للوقوع. على هذا إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق يستوي أن يكون يطلقها طلاقا منجزا أو طلاقا معلقا. فأي رجل يقول لامرأته إن طلقتك فأنت طالق، أي طلاق يقع بعد هذه الجملة، يقع الطلاق الذي قاله بعد هذه الجملة ويتبع بطلاق ثاني لمكان التعليق، فأصبح الطلاق يحمل على الطلاق، لأن فيما بينه وبين الله عز وجل، لأنه فيما بينه وبين الله عز وجل قد طلق امرأته وهو مطلق لامرأته إن طلقها. فنقول إذا وقع القيام بعد اشتراطه وتعليقه للطلاق على تطليقها فإننا نحكم بكونها طالقا بالقيام أولا، ثم نحكم بطلاق التعليق على الطلاق بعد وقوع طلاق المعلق على القيام. قال رحمه الله إن علق الطلاق على الطلاق، علقه أي الطلاق على الطلاق، إن علقه على الطلاق، ومثال ذلك أن يقول أنت طالق إن طلقتك، أنت طالق إن طلقتك، وقال ثم علقه على القيام، يعني علق الطلاق على القيام، فإنها تطلق طلقتين إذا قامت. فالقيام أوجب طلقة للتعليق الثاني، وأوجب تطليق القيام طلقة بالتعليق الأول. إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق وإن قمت فأنت طالق، فتطلق بالقيام طلقة، وتطلق طلقة ثانية بوجود الشرط من كونه مطلقا لها. إذن قوله إن طلقتك فأنت طالق يستوي في أن يطلقها منجزا أو يطلقها معلقا. نعم.
أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق،
علقه على القيام فقال لها إن قمت فأنت طالق وإن وقع مني طلاق فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق وإن وقع مني طلاق فأنت طالق، فحينئذ علق على الوقوع ليس على التطليق، وفرق بين التعليق على التطليق ووقوع الطلاق، هناك فرق بين الأمرين. فإنه إذا قال إن طلقتك فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق، فإن مراده إن وقع منه طلاق. فحينئذ إذا قال الرجل، انتبهوا يا إخوان، إذا قال الرجل إن طلقتك فأنت طالق فهذا يضاف للمستقبل ولا يضاف للماضي، حتى لا تشكل علينا المسائل الآتية. إن طلقتك فأنت طالق يعتبر تعليقا مسندا للمستقبل، بدليل أنه لو كان قد طلقها من قبل لا تطلق، لأنه يقول إن طلقتك والكلام مضاف إلى المستقبل، إن طلقتك فأنت طالق، فحينئذ لا يقع الطلاق فيما مضى ويقع فيما يأتي. فلو أنه قال لها قبل هذا التعليق معلقا للطلاق على قيام أو قعود أو جلوس فهذا مسند إلى الماضي وسيأتي، وإنما يؤثر في هذه الصيغة إن طلقتك أن يكون مضافا إلى المستقبل، وأن يكون تعليقه للطلاق بعد وجود التعليق على الشرط، يعني على وقوع على قوله على كونه مطلقا لها. بناء على هذا إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق تلتفت للمستقبل، وإن قال لها إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك فأنت طالق، حينئذ لا نطلق إلا إذا وقع طلاق في المستقبل. فلو قامت طلقت بالتعليق الأول ولم تطلق بالتعليق الثاني، لأن التعليق الأول سابق للتعليق الثاني، والتعليق الثاني إنشاء متعلق لما يقع من الشروط بعد تطليقه، وإنما طلقها قبل التعليق الثاني، إنما طلقها قبل التعليق الثاني. الله يعينك. مسائل الطلاق مسائل مشكلة. الآن يا إخوان عندنا لفظان، اللفظ الأول إن طلقتك فأنت طالق، بينه وبين الله أنه إن وقع منه طلاق في المستقبل فهي طالق عليه. أي رجل يقول لامرأته إن طلقتك فأنت طالق ويوقع صيغة تعليق أو لفظ طلاق بعد هذه الكلمة نطلق عليه، لكن لو كان طلق في المستقبل في الماضي أو علق في الماضي ووقع ما علقه في المستقبل لا يؤثر، لأنه لم يطلق في الحال وإنما طلق فيما مضى بصيغة سابقة. فهناك أمر لازم في صيغة إن طلقتك فأنت طالق، وهو وقوع الطلاق منه في المستقبل. إن طلقتك، فهو يقول إن طلقتك يعني إن وقع مني تطليق بعد هذا. فننظر نقول كل شخص يقول إن طلقتك فأنت طالق، نقول له انتبه، فكل طلاق منك معلقا أو منجزا بعد هذه الصيغة تنشئه، انتبه، تنشئه يعني تحدثه، فحينئذ يقع ويلزم الطلاق الذي علقته على هذه الصيغة وتطلق عليك مرتين. لكن لو علق طلاقا قبل ذلك، إن ذهبت إلى أبيك، إن خرجت من البيت، إن قمت، إن قعدت، إن تكلمت، إن أكلت، إن شربت، ثم قال إن طلقتك، فإن التعليق الأول مسند إلى الماضي وسابق لشرطه فيما بينه وبين الله عز وجل، حيث إنه لم ينشئ طلاقا لأن التعليق قد وقع، ولذلك يقع التعليق منذ أن يعلق فيما بينه وبين الله، بدليل أنه لو وقع منها الأكل أو الشرب قبل الصيغة الثانية التي فيها التعليق طلقت عليه. فإذا التعليق الأول لا يتوقف على التعليق الثاني، والتعليق الثاني يتوقف على وقوع طلاق معلق أو منجز منشأ وحادث بعد الصيغة. إذا تحفظ الصيغة إن طلقتك، إن طلقتك، ما قال إن وقع، في فرق بين قوله إن طلقتك وإن وقع مني طلاق. فقوله إن طلقتك أضاف الأمر إلى المستقبل، فإذا سكت بعد هذه الجملة ولم يتلفظ بالطلاق ولم يعلق الطلاق فالمرأة مرأته، وإن كان هناك تعليق سابق نحكم للتعليق السابق مستقلا عن هذه الجملة الثانية. هذا إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق، فنضيفه إلى ما بعده. لكن إن قال لها إن وقع مني طلاق، طبعا نحن قلنا إن طلقتك فأنت طالق، الشرط عندنا أن يقع تعليق أو تنجيز بعد هذه الكلمة، وأنه لو قال قبل هذه الكلمة أو هذه الجملة إن تكلمت فأنت طالق أو قمت فأنت طالق أو شربت فأنت طالق، ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق، نقول إن هذا التعليق مضاف إلى الماضي. صحيح أن الطلاق الذي كان في التعليق السابق يقع بعد وقوع التعليق الثاني، لكنه غير مرتبط به ولا ينشئ طلاقا ثانيا بالصيغة الثانية. وعلى هذا نقول لو قال لها إن قمت أو إن قعدت أو أكلت أو شربت، ثم أتبع ذلك قوله إن طلقتك فأنت طالق لم يقع طلاق بالجملة الثانية حتى ينشئ تطليقا بعدها. هذا واضح أظن إلى الآن، أظن واضح. لكن المشكلة الآن عندنا إن وقع، إن علق التطليق على وقوع الطلاق، إن وقع مني طلاق فأنت طالق، لاحظ إن طلقتك غير، وإن وقع مني هذا شيء آخر، فإن وقوع الطلاق شيء وإنشاء الطلاق شيء آخر. ففي الصورة الثانية التي سنتحدث عنها هنا متعلق تطليقه بالشرط الثاني على صفة، متعلق على صفة، وبناء على ذلك متى ما وجدت الصفة وجد التطليق. ويقول لها إن وقع مني طلاق يعني مني بسببي، فحينئذ يشمل ما إذا كان قبل التعليق الثاني وبعد التعليق الثاني. وعليه فإنه إذا قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع مني طلاق فأنت طالق، فإنها إن قامت بعد الصيغة الثانية تطلق، لأن وقوع الطلاق قد وقع فالصفة وجدت، بخلاف الإنشاء الذي لم يوجد. فتختصر المسألتين وتقول إن علق التطليق على الطلاق إنشاء لم يقع حتى يطلق بعد الإنشاء تنجيزا أو تعليقا، وإن علق الطلاق على الطلاق وقوعا لا إنشاء فإنها تطلق بالطلاق المعلق قبل إنشاء الطلاق الثاني، فإن وجدت صفته حكم بالطلاق الثاني وطلقت به. وأظن إلى هذا الحد أظن واضح إن شاء الله. نعم.
فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة،
مثل ما ذكرنا. هو يقول لها إن طلقتك فأنت طالق، إذا معنى ذلك طالق طلقة واحدة، ثم قال إن قمت فأنت طالق، فقامت مطلقها طلقتين، طلقة بقيامها وطلقة بتعليق الطلاق على تطليقها. هذا واضح، لأنه قال فيما بينه وبين الله إن أنشأت أو وقع مني طلاق في المستقبل لك فأنت طالق، فأنشأ طلاقا معلقا بعد هذه الجملة فتطلق بوجوده إن حصل. فنطلق طلقة بوجود شرط القيام، ونطلق طلقة ثانية بوجود شرط الطلاق. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية العكس، حيث قال لها إن طلقتك، قال لها إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق، فقد أسند الطلاق إلى وجود القيام، فنطلقها بمجرد وجود القيام، ثم وجدنا شرطه للتطليق بالطلاق مضافا إلى مستقبل لم ينشئ فيه طلاق، فلا نحكم بكونها طالقا الطلقة الثانية. واختلفت الصفتان الصيغتان، لأن الأولى التي توجب وقوع الطلاق ثلاثا طلقتين مبنية على كونه أسند الطلاق معلقا على التطليق بوجود طلاق في المستقبل، وقد طلق بعد هذه الجملة بالقيام، فتطلق بالقيام طلقة وتطلق بصيغة الشرط طلقة ثانية. وأما بالنسبة للصيغة الثانية فقد تمحض شرطه مضافا إلى المستقبل، أنه إن أنشأ تطليقا منجزا أو معلقا في مستقبله أنها تطلق، ولم ينشئ وإنما وقع طلاقه بناء على تعليق سابق لم يكن هناك شرط منه بوقوع الطلاق على مثله، فلا نطلق عليه. وعلى هذا نقول من قال لامرأته أنت طالق إن طلقتك طلقة، ثم قال لها أنت طالق إن قمت طلقت طلقتين، وإن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم أتبع بصيغة التعليق بالطلاق على الطلاق، فقال أنت إن طلقتك فأنت طالق طلقت بالقيام للتعليق الأول ولم تطلق بالشرط الثاني، لأنه لم ينشئ بعده طلاقا لا منجزا ولا معلقا، فتطلق طلقة واحدة. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق، هل يقيد هذا الطلاق بالحمل الذي في بطنها أم يبقى التعليق على أي حمل تلد فيه بذكر؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيتقيد الحكم بهذا الذكر، وبناء ذلك يقع الطلاق بخروجه، ولا يتبع بعد ذلك إلا إذا قال لها: كلما ولدت ذكرا فأنت طالق. هذه مسألة ثانية، قال لها كلما ولدت، وجاء في صيغته ما يدل على التكرار أو يدل على البقاء، فإنه يحكم به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قاعدة اليقين لا يزال بالشك ومسألة الشبهة بين شبهتين، أعني التي في مسألة اختصام سعد وعبد بن زمعة في الغلام؟ أثابكم الله.
أما قاعدة اليقين لا يزال بالشك فهي قاعدة مجمع على العمل بها واعتبارها لدلالة نصوص الكتاب والسنة عليها، وهي إحدى القواعد الخمس المجمع عليها، والتي قام عليها أو قامت عليها أكثر من سائر الفقه الإسلامي. اليقين لا يزال بالشك، والأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. هذه خمس قواعد بنى عليها فقه الإسلام في أكثر مسائله. واليقين لا يزال بالشك تدل على أن الأصل أن يعمل المسلم بما استيقنه ويلغي الشكوك والوساوس. أما مسألة الشبهة بين الشبهتين فهي عند استواء الاحتمالين، وإذا استوى الاحتمالان أشبه الحلال من وجه وأشبه الحرام من وجه، وحينئذ ليس هناك أصل. يعني إذا جئت مثلا إلى شيء متردد بين أصلين، فإنه حينئذ لا تستطيع أن تغلب أحد الأصلين من كل وجه، وتقول: إنني أتورع أتقي هذا وأستبرئ لديني وأحتاط في أمري ونحو ذلك. ومسألة الرضاع ومسألة الولد للفراش ومسألة إلحاق الولد بالشبه، هذه كلها مسائل بني فيها على غلبة الظن. وصحيح أن مسألة عبد بن زمعة في قصته مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بدخوله عليه الصلاة والسلام لمكة، وأمره عليه الصلاة والسلام أن تحتجب منه أم المؤمنين لوجود الشبه، هذا بعض العلماء يقول إذا كان هناك رضاع وهذا الرضاع فيه شبهية وتكلمت به امرأة والشبهة فيه قوية، يقول أعمل الرضاع موجبا لمنع النكاح وأسقطه موجبا للمحرمية، فيعمل بالشبهتين، فيقول أعمل بالرضاع فأقول له لا تتزوج هذه المرأة، أعمل بالرضاع فأمنعه من نكاحها، وأسقط الرضاع فأقول له ليست بمحرم لك. وهذا مبني على الحديث الصحيح عنه عليه السلام حينما قال: كيف وقد قيل في المرأة حينما ادعت أنها أرضعته وزوجته، فقال عليه السلام: كيف وقد قيل. فبعض العلماء يقول أنه في الأمور المحرمة كالفروج والأبضاع ونحلها، هذه أمور ينبغي أن يحتاط فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرضاع جاء بالشبهتين، فجعل للرضاع تأثيرا من جهة عدم جواز النكاح ومنع الرجل أن يستبقي المرأة، وأيضا جعل أسقط حكم الرضاع واستند إلى الأصل أنها أجنبية، فمنعه من الدخول عليها ومصافحتها على أنها محرم له. فهذا يلجأ إليه الفقيه في بعض المسائل من باب الاحتياط والاستبراء للدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله عندهم إشكال في هذه المسألة، بعض العلماء يقول إذا تردد الأمر بين شبهين محرم ومبيح فإنني أغلب المحرم، لأن القاعدة أنه إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر. قالوا: لأن التحريم فيه زيادة حكم وزيادة علم،
فالمبيح باق على الأصل ومستند إلى الأصل والأصل يرجحه، لكن كونه يأتي شبه من الحرام فقد جاءت زيادة علم، وزيادة العلم توجب التقديم، فأقدم الحرام من هذا الوجه. وبعض العلماء يقول لا، أقدم الحلال لأن الأصل إباحة الأشياء، ولأن الشريعة شريعة تيسير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا كله يعني مما يكون فيه اختلاف أنظار العلماء وتحتك وتصطدم فيه الاجتهادات بين الأئمة والفحول، وعندها يظهر فتح الله على من فتح عليه من واسع فضله وعلمه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما الحكم لو ولدت أنثى وقد قال لها إن ولدت ذكرا أو إن ولدت أنثى، فبماذا يلحق أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالخنثى في مسائله الأصل فيه أن العلماء رحمهم الله يعطونه حكم الأنثى، ولذلك يعتبرونه مندرجا تحت القاعدة المشهورة اليقين لا يزال بالشك، فهو متردد بين الأنثى وبين الذكر، فاليقين أنه أنثى حتى يتحقق من انتقاله إلى درجة الذكر، وإن كان في صورة الحال والواقع أنه بين الشبهين بين الذكر والأنثى، لكن إذا ولدته على أنه خنثى وكان فيما بينه وبين الله قد اشترط تمحض الذكورية أو تمحض الأنوثة فلا طلاق، لأنه ليس بذكر محض ولا بأنثى محض، ولذلك إذا قصد أن يكون ذكرا محضا أو أنثى محضا وكان أثناء الولادة لم يتمحض ذكرا ولم يتمحض أنثى، الذي اختاره بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أنه في هذه الحالة يحكم بعدم الطلاق، لأن فيما بينه وبين الله عز وجل مطلق طلقة إن تمحض ذكرا وأخرجته ذكرا، ومطلق طلقتين إن تمحض أنثى وأخرجته أنثى، والخنثى ليس بذكر محض ولا بأنثى محض، ولذلك إذا تلفظ بهذا اللفظ وبينه وبين الله عز وجل أن يقصد كونه على ذكرا محضا أو أنثى محضا فإنه لا يحكم بالطلاق إذا كان قد علق الصفة أثناء الولادة. وزاد هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم من ذكرنا من مشائخنا يقول: أما لو تبين بعد وضعه مباشرة أنه ذكر أو أنثى فحينئذ لا إشكال، يحكم بما تميز وآل إليه حاله. وقال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: وعندي شبهة إذا كان التميز طارئا بعد زمان لاحتمال أن يكون مراده متمحضا الذكورة والأنوثة أثناء الخروج وليس مراده أن يتميز بعد ذلك، لأنه ربما خرج مشكلا أثناء الوضع والولادة وتميز بعد الوضع والولادة بسنوات، وقد يتميز عند قرب البلوغ، ولذلك من حيث الأصل يقتضي أنه إذا كان مراده أثناء الوضع أو أن يكون ذكرا محضا أو أنثى محضا فلا طلاق. وهذا مثل قوله: إن كان أول ما ولدتيه ذكرا فطلقا، وإن كان أول ما تلديه أنثى فطلقتان، فولدتهما معا فإنها لا تطلق. وهذا قول جمهور العلماء، لأنه قال إن كان أول ما ولدتيه، مع أن الذكر موجود والأنثى موجود، لأنه علق على صفة، فهو إذا استصحب الولادة صفة مؤثرة كأن يكون بينه وبين الله أن تتمحض الولادة بالذكورة أو بالأنوثة، فحينئذ تؤثر الصفة ويحكم بالطلاق على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى. بالنسبة للمسألة الماضية قبل الأذان، كنا نركز على مسألة الشبهة وتردد الشبهة، لكن السائل لعله يقصد تعارض قاعدة اليقين لا يزال بالشك مع قاعدة العمل بالشبهين أو إعمال الشبهتين إذا كان له شبه من حرام وشبه من حلال. لماذا يعني أنا فيما يظهر من السؤال موجود، الذي يظهر أنه ذكر القاعدة كيف يجمع بين كوننا نعمل بالشبهتين ولماذا لم نرجع إلى قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وأظن هذا مراده.
لكن إن كان هذا مراده فيكون هناك جواب ثاني، وهو أن قاعدة اليقين لا يزال بالشك في حال وجود الغلبة. اليقين لا يزال بالشك، يعني مثلا الآن الشخص توضأ الساعة 3 الظهر ثم حضرت صلاة العصر وشك هل خرج منه شيء أو لا، فاليقين والغالب أنه لم يخرج شيء، لأن الأصل كونه متوضئا متطهرا، وحينئذ لا يكون في تعارض، عندنا أصل ثابت وباقي فيستصحب. ولذلك قالوا في القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن في حال الشبهين، الشبهين في الحقيقة يكون تعارض أصلين، ما يكون فيه ترجيح، والشبهتين تعارض فيها أصلا. فأنت مثلا إذا جئت للولد الذي هو اختصم فيه، إن جئت إلى كونه ابنا مؤثرا فحينئذ يكون ابن زمعة، فإذا كان ابنا لزمعة فيدخل على أم المؤمنين وتثبت المحرمية، إذا كان ولدا لزمعة، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، فالمرأة كانت تحت زمعة وزنى بها الرجل. فإذا جئنا ننظر إلى الأصل الموجود من كونها فراشا لزمعة، فالولد هذه الأمة تبع لزمعة، يعني ولدها تبع لزمعة ولا إشكال، ويحكم بكونه ولدا للفراش. لكن إذا جئنا ننظر إلى القرائن الموجودة من كونه فيه شبه ممن يدعى أنه ولده بالزنا وبالوطأ، فحينئذ يقال إنه ولده ويؤثر فيه، وهذا على حكم الجاهلية، لأنه مسألة هناك أمور أبقيت على حكم الجاهلية، ولذلك الأنساب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنكحة الجاهلية لم تتوفر فيها شروط الإسلام فتكون باطلة، هذا ما نبه العلماء عليه أنه يبقى على حكم الجاهلية. فإذا جينا ننظر إلى الولد من حيث الشبه والصفات، وجد فيه شبه ممن زنى ووطئ، فهذا يقتضي أن يلحق به من حيث الأصل، وهذا يقتضي أنه لا يلحق به، وإنما يكون ولد زنا فلا يكون محرما لسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، فأمرها أن تحتجب بناء على وجود كونه فيه شبه يدل على أنه ليس للفراش، وأبقى حكم الفراش بناء على الأصل، فأعمل الأصلين، وهذا من باب تردد الشبهين، لكن ما في أصل ترجح به أحدهما على الآخر، ليس هناك أصل، بخلاف الوضوء عندك أصل أنه متطهر وتشك هل خرج منه شيء أو لا، فنقول الأصل بقاؤه ما كان على ما كان، ونعمل قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ثم القاعدة تدلك على هذا، اليقين لا يزال بالشك، معناه أن هناك أصل يمكن الرجوع إليه وشبهة عارضة وشك عارض، لكن في الشبهتين المستويتين يكون من باب تعارض الأصلين، وتعارض الأصلين له نظائر، تارة يتعارض الأصلان وهما أصلان، مثل مسألتنا التي معنا أنه أجنبي، الأصل أنه أجنبي والأصل أنه ولد، فهذان أصلان متضادان، فهو ولد لزمعة على أنه فراش، وولد لذاك على أنه ألحق بالقافة والشبه، والشبه مؤثر، فحينئذ يتعارض الأصلان وكل منهما معتبر في بابه. من أمثلة ذلك قد يتعارض الأصلان وأحدهما طارئ والثاني قديم، مثلا إذا ركع المصلي في مسألة الخلاف المشهورة ورفع رأسه من الركوع، هل يقبض يديه أو يسلهما؟ إذا جئت تنظر إلى الأصل تقول الأصل أن المصلي لا يتحرك حركة زائدة ولا يقف بصفة زائدة إلا بدليل صريح، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع ورفع يديه سيعمل حركة وهي القبض، وإلا الأصل يقتضي أن يسل يديه، هذا الأصل العام، تقول الأصل أن يسل حتى يدل الدليل على القبض فتغلب جانب السدد، أو تقول الأصل أنه قبل الركوع قابض، كان قابضا، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا رفع رأسه من الركوع رجع إلى الأصل الذي كان عليه. الأول أصل في الصلاة معتبر، ولذلك قالوا الأصل السكوت حتى يدل الدليل على الكلام، الأصل عدم الحركة حتى يدل الدليل على الحركة، فالأصل القديم مستند إلى نص في الصلاة، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس به اسكنوا في الصلاة، أي لا تتحركوا ولا تفعلوا إلا إذا أمرتم بالحركة والفعل. فشك هل قبضه عليه الصلاة والسلام قبل الركوع يستصحب لما بعد الركوع، أم نقول إن ما بعد الركوع حالة مستقلة تحتاج إلى نص في القبض، من قبض يرجح هذا الأصل فهو على سنة، ومن أسدل يرجح هذا الأصل فهو على سنة، يعتبر من باب تعارض الأصلين. هذه أصول متضادة، يعني ما تستطيع أن ترجح. لو جيت تقول مثلا الأصل أنه يسدل يديه لأنه ما عندي دليل على القبض، يرد عليك ويقول الأصل في الصلاة أن يقبض، فيقول فترد عليه تقول الأصل القبض قبل الركوع، وما بعد الركوع رفع وليس له حكمه ما قبل الركوع، لأن ما قبل الركوع فيه قراءة وشرف حال ليس للمستصحب من بعد الركوع، لأن بعد الركوع سمع الله لمن حمد رفع من الركوع، وقد جاء النص حتى عاد كل فقار في موضعه. المهم أن هذا من باب تعارض الأصل وله نظائر كثيرة، والمقصود من هذا أنه لا يتعارض الأصل مع غيره من الشبهات إلا قدم الأصل إعمالا لدليل الكتاب والسنة الذي ذكرنا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض الآباء يقتصر في تربيته لأبنائه على توفير المأكل والمشرب ويغفل عن التربية من حيث التأديب والتهذيب، هل من وصية حول هذا الأمر أثابكم الله؟
أما بالنسبة لتربية الأولاد فالكلام حولها لا شك أنه يحتاج إلى وقت طويل، لكن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، وإذا أراد الله أن يقر عين الوالد في ولده رزقه أمورا تهيئ له البركة فتوضع له في ولده بتهيئ هذه الأسباب، أولها وأعظمها دعاء الله أن يصلح له الذرية والولد، كما حكى الله عن أنبيائه وصالح عباده فقال نبيه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أي لا تهب لي ذرية فقط ولكن أسألك أن تكون طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال الله عن عباده الصالحين ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فيسأل الله في مظان الإجابة أن يصلح له ذريته، لعلمه أنه إذا صلحت ذريته فإن الله عز وجل يقر عينه بها في الدنيا والآخرة، فكم من بهجة للنظر وكم من سرور للقلب وكم من طمأنينة للنفس وراحة وبهجة بالولد الصالح، فهو خير معين بعد الله عز وجل على شدائد الدنيا، بل حتى إن الرجل في بيته مع زوجه لربما نزلت به مصيبة حتى كادت امرأته أن تطلق عليه فيدخل الولد الصالح فيصلح ما بينه وبين زوجه، وهذه من بركات الذرية الصالحة. وإذا كان الولد صالحا وجده قائما عليه إذا مرض يقوم على شأنه وحاله يحتسب أجره عند الله عز وجل فيجد خيره وبركته ما شاء الله أن يجد. وكذلك من الأسباب التي تهيئ الذرية الصالحة والولد الصالح أن يربي الإنسان تربية صالحة، والتربية الصالحة تفتقر بالاختصار إلى أمرين مجملين، أولهما أن ينظر الولد إلى الصلاح في قولك وعملك وتكون قدوة له، فإذا رآك بمجرد أن تسمع داعي الله إلى الصلاة تبكر وتبتكر وتشحذ همتك للتبكير إلى بيوت الله وعمارتها بذكر الله، خرج كما خرجت وبادر كما بادرت، ولربما غيبك لحدك وغيبك قبرك فتذكرك عند كل صلاة فترحم عليك. فالأب الصالح الذي يترجم بالقدوة الصالحة وبالعمل الصالح معالم الصلاح يخط لولده صراطا مستقيما وسبيلا قويما يهتدي به ولده وولد ولده من بعده حتى ينال أجره وأجر من اهتدى بذلك الهدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الأمر الثاني في القدوة، إذا كانت القدوة هي الأساس فينبغي على الوالد أن يهيئ لنفسه جميع أسباب القدوة، فإذا دخل البيت فليدخل بالحنان والبر والإحسان فيكون خير والد لولده، وما جبلت قلوب الأبناء على حب الآباء بشيء مثل الإحسان ومثل الرفق الذي ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ساجد بين يدي الله يأتي ولده ويمتطي ظهره، فلما امتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سكن عليه الصلاة والسلام ولم يزعج ولم يقلق، فشهد ابنه بحنانه ورحمته وبره عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لو كان الحسن أو الحسين على اختلاف الرواية، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الحسن والحسين في الخلوة من ركوب الظهر لما ركبه أمام الناس، معناه أنه كان حينما يخلو مع الحسن والحسين يدللهم ويدخل السرور عليهم إلى درجة أنهم يمتطون ظهره، ففعل ذلك أمام الناس ولم يكن له حائل. فالقدوة بالإحسان وبالكلمة الطيبة وبالبر. الكلمة الأخيرة أن تكون القدوة بالتعليم، أن يكون هناك تعليم وتوجيه وإرشاد بكلمة طيبة ونصيحة صادقة. وينبغي على كل والد وكل والدة أن تفرق بين النصيحة التي تكون ناشئة من أسباب دنيوية وغيرة على العرض وعلى النفس، وبين النصيحة الخارجة من قلب يخاف الله يريد أن يقي نفسه وأهله من نار الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهب لنا ولكم ذرية صالحة تقر بها العين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وارزقنا خير الولد وخير الذرية إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.